أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الرابع، خيار التأخير، أي تأخير إقباض الثمن والمثمن عن 3 أيام في من باع ولا قبض الثمن ولا أقبض البيع ولا شرط التأخير. هذا الخيار الرابع في ضمن الخيارات التي يذكرها المعتن رضوان الله تعالى عليه، وهو خيار التأخير. يقول أي تأخير إقباض الثمن والمثمن عن 3 أيام، وعليه فمن باع سلعة ولم يقبض هذه السلعة ولم يقبض ثمنها بدون أن يكون هناك شرط للتأخير، فيتسلط البائع حينئذ على ماذا؟ على الفاسخ، إذا لم يرفع الثمن بينه وبين 3 أيام. يقول في من باع، يعني هذا يجري في الحالة التي في من باع ولا قبض الثمن ولا أقبض البيع ولا شرط التأخير. هذا الخيار فيه كلام، إذا أن مقتضى القاعدة كما أشرنا سابقا هي لزوم العقد، سواء انقضت 3 أيام أم لم تنقض لا فرق، مقتضى القاعدة هو لزوم العقد، سواء انقضت 3 أيام أم لم تنقضي. وهذا ما ذهب إليه العام حتى في هذا المورد، قالوا حتى إذا انقضت 3 أيام البيع لازم، ولا معنى لإعطاء الخيار للبائع حينئذ، إلا أنه هناك روايات معتبرة دلت على ثبوت الخيار في هذا المورد، أو قيل بأنها دلت على ثبوت الخيار، مثل الرواية 23,050 الرواية 23,050 وهي الرواية الأولى من الباب 9 من أبواب الخيار، يرويها الشيخ الصدوق رحمة الله عليه بإسناده عن جميل عن زرار عن أبي جعفر، ويرويها الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل وابن بكير عن زرارة. الرواية معتبرة السند كما هو واضح، كذلك يرويها الشيخ الكليني أيضا بسند آخر، وإن كان السند الآخر فيه ضعف، على أي حال لكن السند الأول للكليني تعمون. عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده فيقول: حتى آتيك بثمنه، هل إلى أن آتيك بثمنه؟ قال: إن جاء فيما بينه وبين 3 أيام وإلا فلا بيع له. إن جاء فيما بينه وبين 3 أيام، يعني بين العقد وثلاثة أيام، وإلا فلا بيع له. فقالوا بأن هذه الرواية دلت على ماذا؟ على ثبوت الخيار. وكذلك الرواية 23,052 من هذا الباب، وهي تامة السند أيضا، يرويها الشيخ بإسناده عن حسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن، قال: فإن الأجل بينهما 3 أيام، فإن قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما. ونحوها الرواية الثانية من الباب، الرواية 23,051، لكن الرواية تحتوي على يعني الرواية نقلها عبد الرحمن بن الحجاج بسند معتبر، لكن في السند ان عبد الرحمن بن الحجاج او في الروايه ان عبد الرحمن بن الحجاج سال او تراضى بابي بكر بن عياش قاضيا، فقال له سمعته يعني ابو بكر بن عياش ينقل عن الامام الصادق سلام الله عليه، وهذا ابو بكر بن عياش عامي لم يوثق، فيبقى اشكاليه في السند، وان كان اصل السند تام لكن عبد الرحمن بن الحجاج ينقل حادثه في ضمنها هذا ابن عياش ينقل كلام الامام الصادق، فيبقى اشكال في تماميه السند من هذه الحيثيه. خب هذه الروايات او الروايتين الاولتين بالتحديد ادعي انهما تدلان على ثبوت الخيار في هذا المورد، ولكن الظاهر ان الروايات ظاهره في الفساد فلا بيع بينهما، ما قالت فيثبت الخيار له او فله الخيار، بل قالت فلا بيع بينهما، ان جاء فيما بينه وبين ثلاثه ايام والا فلا بيع له او لا بيع بينهما. هذا التعبير ظاهر في ماذا؟ في فساد المعامله لا في ثبوت الخيار. متفقين؟ اذا كيف يستدلون على ثبوت الخيار بهذه الروايه او بهذه الروايات؟ قالوا يستدل على ثبوت الخيار بهذه الروايات بعدة وجوه، منها وجوه عديدة ذكرها الشيخ الأنصاري، لعل من اقواها فيما قيل ان الاصحاب رضوان الله تعالى عليهم فهموا من هذه النصوص نفي اللزوم لا نفي صحة المعاملة، فلا بيع بينهما يعني فلا بيع لازم، فنفي اللزوم غير نفي الصحة، الأصحاب فهموا نفي اللزوم، وفهم الأصحاب هذا كاشف عن ظهور النصوص في ذلك، هذا الفهم كاشف عن ماذا؟ عن ظهور النصوص، لأن الأصحاب إنما فهموا واستفادوا هذا بما هم أهل عرف ولسان، ملتفت؟ بما هم أهل عرف ولسان فهموا من الروايات ماذا؟ ثبوت الخيار لا فساد أصل المعاملة. خب هذا ما استدل به، ورده السيد الخوي رحمة الله عليه بأنه من المحتمل أن الأصحاب استفادوا هذا الحكم أي ثبوت الخيار من دليل خارجي غير هذه الروايات، يعني ضموا دليل إلى هذه الرواية فاستفادوا منه ماذا؟ فاستفادوا ثبوت الخيار، فلا يمكن الجزم بأنهم فهموا حتى نقول أن الروايات ظاهرة في هذا، يعني نستفيد من فهمهم أن الروايات ظهور عرفي في الخيار. ولهذا السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه ذهب تبعا لصاحب الحدائق رضوان الله تعالى عليهما إلى أن الخيار لا يثبت هنا، وأن الذي يثبت هو ماذا؟ هو فساد المعاملة، وهذا في مقام الاستدلال استفاد السيد الخوي، وإن كان في مقام الفتوى في المنهاج ذكر ثبوت الخيار هنا، يعني في المنهاج تبنى ما ذهب إليه المشهور من ثبوت الخيار، وأما في كتاب المكاتب في بحث الخيارات فقال الذي يثبت هو فساد المعاملة وأصر على ذلك، واضح؟ فهو في الاستدلال تابع صاحب الحدائق وفي الفتوى تابع المشهور. يقول خيار التأخير أي تأخير إقباض الثمن والمثمن عن ثلاثة أيام في من باع ولا قبض الثمن ولا أقبض البيع، يعني هذا له شروط، الفقهاء ذكروا أن من شروط هذه من شروط ثبوت الخيار أن يقع البيع ولا يقع قبض للثمن ولا إقباض للمثمن، واضح؟ ولا يكون هناك شرط للتأخير، عدم قبض الثمن أو المثمن حتى نبعد ماذا؟ بيع النسيئة والسلف. ولا شرط التأخير أي تأخير الإقباض والقبض، فللبائع الخيار، يقول فللبائع الخيار بعد الثلاثة في الفسخ، الخيار في ماذا؟ في الفسخ أو الإمضاء. ثم يقول وقبض البعض كلا قبض، وقبض البعض كلا قبض. ليش؟ لصدق عدم قبض الثمن، فإن من قبض دينارا من عشرة دنانير يصدق أنه لم يقبض الثمن الذي هو عشرة. قبض الثمن لا يتم إلا بقبض تمام العشرة لصدق عدم قبض الثمن وإقباض المثمن. كذلك فيما لو أقبض جزءا من المبيع يصدق أنه لم يقبض المبيع، واضح؟ لصدق عدم قبض الثمن وإقباض المثمن مجتمعا ومنفردا، مجتمعا كاجتماع بعض الثمن وبعض المثمن، كما لو كانت عشرة كيلوغرامات بعشرة دنانير فأعطاه دينارا وأقبضه ماذا؟ كيلوغرام واحد فقط. فهنا حصل قبض جزئي وإقباض جزئي، وهنا مجتمعان اجتماع بعض الثمن وبعض المثمن، ومنفردا كانفراد بعض الثمن أو بعض المثمن، كما لو حصل إقباض لبعض الثمن أو لبعض المثمن. ولو قبض الجميع يعني جميع الثمن أو أقبضه جميع المثمن يعني فلا خيار. لو قبض الجميع يعني جميع الثمن فلا خيار، وإن عاد إليه بعده. افترض أنه أقبضه تمام الثمن ثم أقرضه إياه وأعطاه إياه أمانة، أرجعه إليه أمانة، فيصدق أنه الثمن ماذا؟ أقبض، فلا يثبت الخيار، لأن الخيار فرع ماذا؟ عدم إقباض الثمن، والإقباض قد حصل، القبض والإقباض قد حصل هنا. يقول فلا خيار وإن عاد إليه بعده. وشرط القبض المانع، قلنا أن القبض مانع عن ماذا؟ عن ثبوت الخيار. من شروط الخيار أن لا يكون هناك قبض للثمن ولا إقباض للمثمن. خب شرط القبض المانع من الخيار شرطه كونه بإذن المالك، فإذا لم يكن القبض بإذن المالك فلا أثر له، واضح؟ وشرط القبض المانع كونه بإذن المالك، وعليه الفاء للتفريع، فلا أثر لما يقع بدونه. القبض الذي يقع بدون إذن المالك لا أثر له، وهذا هو المشهور بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم. واستدلوا له بعدة وجوه، من هذه الوجوه ما استدل به السيد الخوئي رحمة الله عليه، حيث استدل بظاهر صحيحة علي بن يقطين التي تقدمت، حيث جاء فيها فإن قبضه، يقول السيد الخوئي، يقول السيد الخوئي بأنه جاء فيها فإن قبضه بيعه وإلا فلا بيع بينهما. فيقول السيد الخوئي أن مقتضى قراءة قبضه بالتشديد، يعني مو قبضه، قبضه بتشديد الباء، مقتضى قراءتها بالتشديد أن القبض المانع من الخيار أو المانع عن البطلان، يرد السيد الخوئي لأنه يتبنى ماذا؟ أن التأخير إلى ثلاثة أيام يوجب بطلان المعاملة مو يوجب الخيار، خلافا للمشهور. يقول سواء قلنا بما ذهب إليه المشهور أو قلنا لا بما ذهب إليه صاحب الحدائق، سواء قلنا بما ذهب إليه المشهور من أن المعاملة تكون صحيحة والذي يثبت هو خصوص الخيار، أو قلنا بما ذهب إليه صاحب الحدائق من أن المعاملة من أصلها فاسدة بعد ثلاثة أيام، من قبيل يصير من قبيل التفرق قبل القبض والإقباض في بيع الصرف، واضح؟ يقول سواء قلنا بهذا أو بهذا، القبض المانع عن ثبوت الخيار أو عن فساد المعاملة هو القبض أو هو خصوص القبض المستند إلى ماذا؟ إلى إقباض البائع، لا القبض كيفما كان، بل القبض بإذن البائع، القبض الذي يستند إلى البائع، بحيث يقال أن البائع أقبض هذا من وين استفدت أي شيء بخوي؟ يقول استفدته، يقول شيء بخوي استفدت ذلك من قول الإمام سلام الله عليه: فإن قبضه بيعه وإلا فلا بيع بينهما. فقبضه، قبضه تستند إلى من؟ الضمير يرجع إلى البائع، البائع قبض المشتري. فإن قبضه بيعه وإلا، ما قال فإن قبضه، قال فإن قبضه بيعه، هكذا يبدأ السيد الخوئي. ملتين؟ فالسيد الخوئي يستفيد من هذا التعبير فإن قبضه بيعه وإلا فلا بيع بينهما، أن القبض المانع هو خصوص القبض المستند إلى البائع. واضح؟ ولكن بمراجعة الرواية نجد أن ما ذكره رضوان الله تعالى عليه غير تام، فإن الوارد في الرواية عن علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن، هذا كان في كلام من؟ علي بن يقطين، مو في كلام الإمام. الإمام بعد ذلك يجيب قال: فإن الأجل بينهما 3 أيام، فإن قبض بيعه، يعني قبض المشتري بيعه ما اشتراه، وإلا فلا بيع بينهما. واضح؟ فالظاهر أنه طبعا سيد الخوي كان يوصل مارك، وما ملتفت إلى الرواية، أنا راجعت نفس التهذيب أيضا، قلت لعل في الوسائل فيها خلل، راجعت نفس اللفظ الوارد في التهذيب، لا الوارد في التهذيب نفس العبارة الموجودة في هذه النسخة من الوسائل. على أي حال، لأنه الوسائل ينقلها عن التهذيب، فقلت لعل السيد الخوي يعتمد على التهذيب. فإن قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما، فهذا الاستدلال بهذا اللفظ غير تام، إذ لا يتعين حينئذ فإن قبض، ما لا يتعين أن نقرأها بالتشديد، فإن قبض بيعه، يمكن أن تقرأ بالتخفيف، خلاف ما إذا كانت فإن قبضه، فإن قبضه بيعه ما إليها معنى، لا بد من قراءتها بالتشديد حينئذ، يعني وجود الهاء يلزم علينا أن نقرأها بالتشديد فإن قبضه بيعه. والحال أن الهاء موجودة في كلامنا، في كلام السائل لا في كلام الإمام سلام الله عليه. على أي حال، فاستدلال السيد الخوئي رحمة الله عليه غير تام، هناك استدلالات أخرى أرخل عليها أيضا. وشرط القبض المانع كونه بإذن المالك، فلا أثر لما يقع بدونه، يعني بدون إذنه، وكذا لو ظهر الثمن مستحقا أو بعضه، لو ظهر أن الثمن المدفوع مستحق للغير، أعطاني زيد الدينار لكن تبين أن الدينار بأكمله أو بعضه على أقل تقدير ملك لغيره فأعطاني ما لا يملك، هنا أيضا لا أثر له. ليش؟ لأنه يصدق أني لم أقبض الثمن، الثمن هو الدينار المملوك للمشتري، مو الدينار كيف ما كان ولو كان مملوكا لغيره، فهذا الثمن لا أثر له. وكذا لو ظهر الثمن مستحقا، يعني مستحقا للغير، تبين أن هذا الثمن ملك لغير المشتري، أو بعضه على أقل تقدير مملوك للغير، ولا يسقط، هذا الخيار يعني، ولا يسقط بمطالبة البائع بالثمن بعد 3 أيام. بعد 3 أيام البائع طالب المشتري بالثمن، انقضت 3 أيام، ثبت الخيار بانقضاء 3 أيام، ثبت الخيار على قول المشهور. طب لو طالب البائع حينئذ، البائع طالب المشتري بماذا؟ بالثمن، هل يسقط الخيار في اعتبار أن بدعوى أن مطالبته بالثمن قرين على أنه رضي بالمعاملة وأمضاها؟ ملتفت؟ كأنه أسقط خياره. يقول لا، لا يسقط هذا الخيار بمطالبة البائع بالثمن بعد الثلاثة، وإن كان قرينة الرضا بالعقد، فإن الرضا بالعقد غير إسقاط نفس الخيار. هذا الخيار لم يثبت بأصل العقد حتى أن نقول، بل هذا الخيار ثبت بعد ثلاثة أيام، واضح؟ فالرضا بالعقد بأصل العقد لا يسقط مع هذا الخيار، ولو بذل المشتري الثمن بعد الثلاثة أيام وقبل فسخ المشتري وقبل فسخ البائع، هنا هل يسقط الخيار أم لا؟ يقول ولو بذل المشتري الثمن بعدها بعد ثلاثة أيام قبل الفسخ، ففي سقوط الخيار وجهان، ومنشأهما الاستصحاب وزوال الضرر. هل يسقط الخيار أم لا؟ وجهان، وجه للسقوط ووجه لعدم السقوط. منشأهما الاستصحاب، يعني استصحاب الخيار الثابت. لا شك ولا ريب أن هذا الخيار ثبت بانقضاء ثلاثة أيام، واضح؟ من انقضاء ثلاثة أيام ثبت هذا الخيار. حينئذ بعد أن ثبت هذا الخيار أتى المشتري وبذل الثمن. بذله للثمن نشك في أنه يسقط الخيار الثابت أم لا يسقطه. نقول الخيار ثبت سابقا ونشك في سقوطه لاحقا، فنستصحب بقاءه. واضح؟ منشأهما الاستصحاب. خب، فهذا وجه للقول بعدم سقوط الخيار. خب، وزوال الضرر، هذا وجه لشنه زوال الضرر؟ وجه لثبوت او وجه لسقوط الخيار. وجه هذا الوجه يقول الخيار انما ثبت لغايه وهي ازاله الضرر عن البائع. لا شك ان عدم ثبوت الخيار يوجب ضررا على البائع حينئذ، فلكي نرفع هذا الضرر نثبت ماذا؟ نثبت الخيار. صحيح؟ خب، الضرر هنا زاد بالبذل، بعد ان بذله زار الضرر ام لم يزل؟ نعم زاد. فزوال الضرر ماذا؟ زوال الضرر يسقط الخيار حينئذ. يقول وزوال الضرر. خب، هذا زوال الضرر. اول الكلام ان الحكم منشأه زوال الضرر، هذا حكمة نعم، اما انه علة مو واضح، الروايات لم تعلل. نعم، من المطمئن به ان العلة هي ان الحكمة هي ازالة الضرر، نعم، لكن ما يدريك ما هي. ثم ازالة الضرر هذه فيها مناقشة طويلة عندهم. هناك من استدل على ثبوت هذا الخيار بقاعدة لا ضرر، ونوقش في الاستدلال بعدة مناقشات لا مجال لاستعراضها هنا. خب، وتلفه الآن يدخل في نقطة أخيرة. يقول وتلفه أي تلف المبيع من البائع مطلقا في الثلاثة أيام وبعدها. وتلفه أي المبيع من البائع مطلقا في الثلاثة وبعدها، يعني متى ما تلف المبيع بعد العقد وقبل القبض فتلفه من البائع. ليش؟ لأنه غير مقبوض، هذا المبيع غير مقبوض، وكل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه. هي قاعدة كلية، كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه، وهذه القاعدة معروفة في كلمات الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم. واستدلوا على هذه القاعدة بعدة وجوه، منها الإجماع، ولكن هذا الإجماع إجماع مدركي فلا حجية له، إذ أننا نعلم بوجود عدة مدارك، فهذه المدارك، هذه الأمور، هذه الأدلة التي يمكن أن يستدل بها، نقول لعل المجمعين استندوا إلى هذه الأدلة، بل جملة منهم صرحوا بأن الدليل على فتوانا هو هذا الأمر، وهذه الأدلة نحن رأيناها ووجدنا أنها لا تدل على هذا المدعى. واضح؟ خب، إذن الإجماع هو الدليل الأول. الدليل الثاني النص الوارد، وهو رواية 23056. رواية 23056 الرواية الأولى من الباب العاشر من أبواب الخيار، يرويها محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب يعني عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد. الرواية ضعيفة من جهة محمد بن عبد الله ومن جهة عقبة بن خالد، فإنهما لا توثيق لهما سوى ورودهما في أسناد كامل الزيارات. عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام رواية ضعيفة بعد. في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه، قال آتيك غدا إن شاء الله، فسرق المتاع ممن أو من مال من يكون، تلف السرقة بعد تلف حكمي، قال من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع أو حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه. على أي حال محل الشاهد أن الإمام سلام الله عليه جعل الضمان على البائع، مع أن البيع قد وقع، البيع قد وقع، لكن لعدم حصول القبض الإمام سلام الله عليه جعل الضمان على البائع، وهذه الرواية لا تصلح دليلا لضعف سندها. واضح؟ واستدل أيضا على هذا بأن كما ذهب إليه السيد القوي رحمة الله عليه بأن القبض والإقباض مشروطان في كل معاملتين اشتراطا ضمنيا ارتكازيا. ارتكاز اشتراط ضمني أو شرط ضمني ارتكازي في كل معاملة على حصول القبض والإقباض، ولم يردع الشارع عن هذا الأمر. فالقبض والإقباض كما يقول السيد الخوي من متممات المعاملة التي تبطل المعاملة بدونها، متممات تبطل المعاملة لو لم تحصل. متفقين؟ لا، أقول ارتكاز أكثر، مو فقط شرط ضمني، أقول ارتكاز لأن المعاملة لا تتم إلا بالتسليم والتسلم. يقول سيد الخوي طبعا فيها مجال للمناقشة، دليل سيد الخوي فيه مجال للمناقشة، يقول هناك ارتكاز بأن المعاملة لا تتم إلا بماذا؟ بالقبض والإقباض، فهي من متممات المعاملة. المعاملة حصلت لكن لا تتم أو لا تتم إلا بالقبض والإقباض. ولهذا يقول سيد الخوي اذهب إلى السوق، يستدل هو بمثال عرفي أنه لو ذهبت إلى السوق واشتريت شيئا ورجعت فقال لك صاحبه بأنه تلف ولكن يعطيني الثمن، الناس يضحكون من هذا التصرف. واضح؟ قرين على أن المعاملة، يرون أن المعاملة لم تتم بدون حصول، حصلت المعاملة لكن لم تتم بدون القبض. واضح؟ هذا استدلال سيد الخوي رحمة الله عليه. على أي حال سيد الخوي يقول هذه القاعدة قاعدة ارتكازية والشارع لم ينه عنها، ونبه بالإطلاق. الشهيد الأول قال وتلفه من البائع مطلقا، نبه بالإطلاق على خلاف بعض الأصحاب، حيث زعم هذا البعض أن تلف المبيع في الثلاثة من المشتري لانتقال المبيع إليه. المبيع في خلال ثلاثة أيام انتقل إلى المشتري. واضح؟ زعم أن تلفه في الثلاثة من المشتري لانتقال المبيع إليه بنفس العقد، وكون التأخير لمصلحته. إنما البائع لم يتصرف في هذه ثلاثة أيام لمصلحة المشتري، وهذا الزعم غير مسموح في مقابلة القاعدة الكلية الثابتة التي أشرنا إليها من أن كل مبيع تلف قبل قبضته هو من مال بائع، من مال بائعه. وهو غير مسموع في مقابلة القاعدة الكلية الثابتة بالنص والإجماع. الشيء الثاني يستدل على القاعدة بالنص وهي الرواية المتقدمة وبالإجماع. طبعا هناك روايات أيضا إلى تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنها مرتبة أيضا. والإجماع، هذا تمام الكلام في هذا الخيار الرابع. الخيار الخامس، خيار ما يفسد ليومه. وهذا الخيار ليس خيارا مستقلا، وإنما يرجع إلى خيار التأخير المتقدم. رأية ما هنالك أنه يختلف معه في بعض الحيثيات. هناك خيار ثلاثة أيام في المبيع العادي الذي لا يخلص يومه، هنا تخصيص بعض المبيع. إذا ننتظر ثلاثة أيام هذا يأكله الدود مثلا، يتلف، فإبقاؤه إلى ثلاثة أيام يوجب الضرر. فالروايات تدخلت، هذا أيضا خيار التأخير، لكن في غير المبيع الاعتيادي الذي له بقاء واستمرار عادة. فهذا ليس خيارا مستقلا في خلال الخيار السابق. احنا قلنا ان الخيارات اوصلها الشارح او الماتن هنا الى عدد كبير، لكن الاصح انها اقل من ذلك. خب، الخامس، خيار ما يفسد ليومه وهو ثابت بعد دخول الليل. وهو ثابت بعد دخول الليل، يعني يثبت اذا دخل الليل، بمجرد دخول الليل يثبت هذا الخيار. هذا هو الموافق لمدلول الرواية، وهي الرواية 23057. يرويها الكليني رحمة الله عليه عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي حمزة أو غيره، عن من ذكره. الرواية فيها مشكلتين. المشكلة الأولى من جهة الترديد بين محمد بن أبي حمزة أو غيره. محمد بن أبي حمزة ثقة، لكن هنا هو مردد بينه وبين غيره، عن محمد بن أبي حمزة أو غيره، عن من ذكره. إذن المشكلة الأولى هي الترديد، والمشكلة الثانية هي الإرسال، فالرواية ضعيفة السند. عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليه السلام، في الرجل يشتري الشيء الذي يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن. قال إن جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن، وإلا فلا بيع له. خب، الشهيد الثاني هنا يقول هذا الحكم وهو ثبوت الخيار ثابت بعد دخول الليل، وهذا هو الموافق لمدلول الرواية، لأن الرواية قالت ما بينه وبين الليل، إذن لا يثبت هذا الخيار قبل دخول الليل. قبل دخول الليل لا يثبت هذا الخيار، ولكن يشكل بأن الخيار لدفع الضرر. الخيار يثبت ماذا؟ لدفع الضرر. وهذا المبيع فرضنا فيه أنه يفسد ليومه، واليوم المراد به هو النهار كما هو واضح، لا خصوص 24 ساعة. يقول ولكن يشكل بأن الخيار لدفع الضرر، وإذا توقف ثبوت الخيار على دخول الليل مع كون الفساد يحصل في يومه لا يندفع الضرر. متكين؟ إذا توقف ثبوت الخيار على دخول الليل، والحال أن هذا المبيع يفسد ليومه، يعني في ليومه يعني في هذا النهار، اليوم في النهار في قبال الليل يعني. هذا من قبيل الأيام، في ثلاثة أيام الحيض قالوا أنها النهار، مع كون الفساد يحصل في يومه يعني في النهار لا يندفع الضرر بهذا الأمر، وإنما يندفع الضرر بالفسخ قبل الفساد. ملتسين؟ وإنما يندفع هذا الضرر بالفسخ قبل الفساد، يعني لابد أن نثبت الخيار للبائع بماذا؟ افترض بساعة مثلا قبل الغروب حتى عندك الضرر، وأما إذا انتظرنا إلى الغروب فالضرر يقع، وإنما يندفع بالفسح قبل الفساد. هذا إشكال على عبارة الناهي هنا. ثم الشهيد الثاني يقول: وفرضه المصنف في الدروس خيار ما يفسده المبيت. قال: خيار ما يفسده المبيت، يعني المبيت هو الذي يفسده، فدخول الليل لا يفسد هذا المبيع. يعني فرضنا هذا المبيع نوع مبيعين لا يفسد بنفس دخول الليل، وإنما بالمبيت والبقاء إلى الصباح. فلو أثبتنا الخيار بعد دخول الليل لا يكون هناك أي ضرر لأنه لم يفسد. خيار ما يفسده المبيت، أما إذا قلنا ما يفسد ليومه يعني لهذا النهار، فبدخول الليل يقول فاسد حتى لو أثبتنا الخيار لا يرتفع الضرر. الخيار يثبت لشيء فاسد، البائع لا يستفيد شيء من هذا الخيار حينئذ. ففي الدروس الإشكال غير متوجه عليه. يقول: وفرضه المصنف في الدروس خيار ما يفسده المبيت وهو حسن. قال: خيار ما يفسده المبيت وهو ثابت بدخول الليل وهو حسن، وإن كان فيه خروج عن النص، لأن النص ماذا عبر؟ النص قال: في الرجل يشتري الشيء الذي يفسد من يومه، مو يفسد بالمبيت. إذا كنا نريد أن نتمسك برواية محمد بن أبي حمزة أو غيره، فهذا الرواية واردة في الرجل يشتري الشيء الذي يفسد من يومه، مو يفسد بالمبيت، فهذا خروج عن ماذا؟ عن النص. يقول: وهو حسن وإن كان فيه خروج عن النص. ليش حسن؟ لتلافيه بخبر الضرار. لتلافي هذه اللام بالتعليل، لتلافيه بخبر الضرار، أي أن ما ذهب إليه حسن حيث يلزم دفع الضرر بحديث الضرر، لا ضرر ولا ضرار. بقاعدة نفي الضرر نثبت هذا الخيار حينئذ، لتلافيه بخبر الضرار. واستقرب تعديته إلى كل ما يتسارع إليه الفساد عند خوفه ولا يتقير بالليل. وهذا كلام متين. شوف، لو اشترى ثلجا وكان الفصل صيفا، هذا إذا ينتظر به ساعة أو ساعتين يذوب الثلج، وهذا إذا ننتظر إلى الليل لا يمهناخب لا قيمة له. واضح؟ لهذا واستقرب تعديته إلى كل ما يتسارع إليه الفساد. بعض الأشياء ساعة أو ربع ساعة أو دقيقة، قد يكون بعض الأمور تباع في لحظتها. إلى كل ما يتسارع إليه الفساد عند خوفه ولا يتقيد بالليل، سواء دخل الليل أم لم يدخل. فلو باعه في نصف الليل طلع النهار أم لم يطلع أيضا، الكلام هو الكلام. يقول: واستقربت عاديته إلى كل ما يتسارع إليه الفساد. إذن هذا الحكم لا يختص بما يفسد بالمبيت أو يفسد بدخول الليل أو نحو ذلك، بل كل ما يتسارع إليه الفساد. فيثبت الخيار عند خوف الفساد ولا يتقيد بدخول الليل. واكتفى بالفساد بنقص الوصف. في كتاب الدروس قال: مو شرط يحصل الفساد التام، بل يكفي نقص الوصف وفوات الرغبة، كما في الخضروات، تدبل الخضروات ما يحتاج أن أنتظر إلى أن تدبل وبعدين أدور واحد يشتريها، قد يشتريها بنصف الثمن، كما في الخضروات واللحم والعنب وكثير من الفواكه. والتشكلة، إذا لم ينقص الوصف لكن حصل أمر آخر، يقول: واستشكل فيما لو استلزم التأخير فوات السوق. الصرف لا يحصل أي نقص على ماذا؟ على السلعة، لكن تفوت السوق. لو استلزم التأخير فوات السوق، تنقص القيمة السوقية، قيمته السوقية تنهار. كانت قيمته في أول النهار دينار، في آخر النهار تصبح قيمته نصف دينار. إذا أنا أنتظر إلى أن يأتي آخر النهار لا يفسد المبيع لكن تنقص قيمته. فعلى هذا لو كان مما يفسد في يومين تأخر الخيار عن الليل إلى حين خوفه وهذا كله متجه ما ذكره الشهيد الأول كله متجه وإن خرج عن مدلول النار. ليش كله متجه؟ لأن المدرك عنده هو ماذا؟ منظر. المدرك عنده قاعدة نفي الضرر كما سيتضح بعد قليل. وهذا كله متجه وإن خرج عن مدلول النص، لأن النص رواية ضعيفة، وإن خرج عن مدلول النص الدال على الحكم. ليش؟ يقول لقصوره، اللام هي تعليل، لقصوره عن إفادة الحكم متنا وسندا، لقصور النص عن إفادة الحكم متنا وسندا. شلون يعني النص قاصر عن ثبوت الحكم مثلا؟ لأن المفروض أن المبيع يفسد من يومه، في فرض الرواية المبيع يفسد من يومه، والإمام أثبت الخيار بدخول الليل. فإذا أثبتنا الخيار عند دخول الليل يكون إثبات الخيار بلا معنى حينئذ، يكون لغويا. السائل يسأل الإمام عن ماذا؟ عن مبيع يفسد بماذا؟ بفوات النهار، يفسد ليومه بانتهاء النهار يعني. الإمام يقول إذا دخل الليل ثبت الخيار، إثبات الخيار يكون لغويا. واضح؟ خب نعم، لو أثبت الخيار قبل دخول الليل كما صنع الشهيد الأول في كتاب الدروس لا بأس بذلك. إذن لقصوره عن إثارة الحكم مثنان، مثنان واضح، وسندان لما ذكرناه من أن الرواية ضعيفة السند، وقد أوضحنا ذلك. لقصوره عن إثارة الحكم مثنان وسندان، وخبر الضرار المتفق عليه يفيده في الجميع. يقول المدرك هو ماذا؟ خبر نفي الضرر، لا ضرر ولا ضرار. وهذا الخبر المتفق عليه كافي لإثبات الخيار في جميع هذه الموارد. واضح؟ هذا الخبر لا ضرر يكفي لإثبات الخيار حتى فيما يفسد لخمس دقائق، لأني إذا انتظرت الخمس دقائق يثبت الضرر علي. فحديثنا في الضرر يثبت لي الخيار. هذا تمام الكلام في الخيار الخامس، السادس خيار الرؤية. يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.